نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: يزداد إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد هذا الفصل في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، الإيمان بالنصوص الشرعية له إطلاقان: إما أن يأتي مقترنا بالإسلام فحينئذ يفسر الإيمان بالأعمال القلبية الباطنة، والإسلام بالأعمال الظاهرة، كما جاء في حديث جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره بالأركان الخمسة، ثم سأله عن الإيمان ففسره بالأركان الستة. فإذا اقترن في اللفظ أصبح لكل واحد معنى. أما عند الإطلاق فإن الإيمان يشمل الدين كله، كما جاء في هذا الفصل وكما جاء في هذه الآيات وهذه الحديث كما في حديث الشعب. فحينئذ تدخل أقوال اللسان وأعمال الجوارح في مسمى الإيمان، وهذا هو الذي أراد المصنف رحمه الله من أجله عقد هذا الفصل، لأن كتب العقائد المختصرة لا يذكرون فيها إلا ما يميز أهل الحق عن غيرهم. فأراد هنا أن يبين أن أعمال الجوارح داخل في مسمى الإيمان خلافا للمرجئة، وأن الإيمان يزيد وينقص خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة. هذا الذي أراده في هذا الفصل، وهذا مما يميز أهل السنة عن غيرهم مسألة الإيمان، لأنهم يعتقدون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أما المرجئة بشتى أصنافهم فإنهم أخرجوا أعمال الجوارح عن مسمى الإيمان، فعندهم الإيمان في القلب فقط، ومنهم من يدخل أقوال اللسان ومنهم من لا يدخلها بل يجعلها فقط شرط لإجراء أحكام الدنيا. واتفقوا جميع فرق المرجئة على أن أعمال الجوارح لا تدخل مسمى الإيمان، ولهذا عندهم أن الإخلال بأعمال الجوارح ليس إخلالا بالإيمان. ولهذا بسبب انتشار مذهب الإرجاء ويعتنقه الأشاعرة انتشرت المنكرات في أكثر بلاد المسلمين، لأن عندهم أن ارتكاب هذه الفواحش لا تخل بالإيمان، وترك الواجبات لا يخل بالإيمان، لأن يزعمون أن الإيمان في القلب فقط، وهذا خلاف الأدلة التي تدخل الأعمال في مسمى الإيمان. كذلك الإيمان يزيد وينقص، وقد خالف بهذا جميع فرق الأمة، جميع الفرق سواء المرجئة في جهة والوعيدية في جهة، جميعهم يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ولهذا تجد أن فرق المرجئة أعطوا الفاسق الإيمان الكامل، فقالوا إيمان السكير العربيد كإيمان أبي بكر الصديق لا فرق عنده. والخوارج والمعتزلة بضدهم لما وقع العاصي عندهم في المعصية سلبوه الإيمان بالكلية. ولهذا عند الوعيدية من الخوارج أن من شرب الخمر مرة كمن عبد الصنم ألف مرة، وهذا ضلال، وذلك ضلال، والحق وسط وحسنة بين السيئتين، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء. قال مقررا عقيدة أهل السنة: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، فشمل الشعب الثلاث: قول اللسان وأعمال الجوارح واعتقادات القلوب، شمل هذه الشعب الثلاث، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما الدليل؟ لاحظ ميزات أهل السنة والجماعة إذا ذكروا المسائل العقدية لا يذكرونها هكذا، وإنما يسندون لك الدليل الذي اعتمدوا عليك هذا المعتقد، وهو دليل من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، ليس منامات وحكايات وأقوال لا سند لها، بل يذكر لك الدليل الذي اعتمد عليه السنة والجماعة في هذه العقيدة. ذكر الدليل على هذا المعتقد، قال: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وجه الدلالة، قال: فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين، ويقصد الدين هنا الإيمان. ولذلك شيخ الإسلام في الواسطية يقول: وأن الدين والإيمان. جعل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإخلاص كله من الدين، أي من الإيمان. ثم ذكر الدليل من السنة وهو أكثر صراحة، قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الشعب: الإيمان 70. وفي رواية للبخاري: 60. وفي رواية لمسلم: بالشك. فهي ثلاث روايات: رواية البخاري بدون الشك 60، ورواية مسلم 70، ورواية ثالثة لمسلم 60 أو 70، يعني شك الراوي. والأمر في هذا يسير، منهم من أخذ بالأكثر ومنهم من قال: لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به مرة ثم جاء الوحي فأخبر به مرة أخرى، والفرق متقارب، والعبرة بالتقريب. ولذلك أهل العلم رحمهم الله يعني حاولوا عد هذه الشعب، ولكنهم لم يصلوا إلى الحصر، لأن كل شعبة من هذه الشعب تجد أنها تتفرع إلى شعب كثيرة. أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة، شعبة من شعب الإيمان. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا جعل؟ جعل الإيمان له أعلى وله أدنى، وجعل الإيمان قول وعمل واعتقاد. أما قول لا إله إلا الله فتدخل بماذا؟ يقول لسان، وإماطة الأذى عن الطريق في أعمال جوارح، والحياة في أعمال القلوب. وتأمل هذا الشعب أيضا من جهة أخرى، تجد فيها أصل للإيمان وشرط لكماله الواجب وشرط لكماله المستحب. الأصل قول لا إله إلا الله، والواجب الحياة، والمستحب إماطة الأذى عن الطريق. فهل يدلك على أن الإيمان فيه أصل لا بد منه؟ لو ذهب ذهب الإيمان، وفيه كمال واجب، لو ذهب ما يذهب الأصل. يعني لو أن إنسان فعل كبيرة من الكبائر هل يخرج من الدين؟ مع أنه أخل بالواجب فيبقى مسلم معه الأصل، لكنه أخل بالواجب معرض للعقوبة. وكمال مستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يعني إماطة الأذى عن الطريق الآن مستحب أو لا؟ نعم، وهي من كمال الإيمان. وانظروا عظمة هذا الدين وشمولية الشعب، حتى الأذى تجده في الطريق يدخل في شعب الإيمان. انظر هذه القيم وهذه الأخلاق التي ربما الدول لو استطاعت أن تضع من الأنظمة والمكافآت ما استطاعت أن تجعل هذا الدافع الإيماني، الدافع الذاتي. إن الإنسان يميط حتى وأنت في سيارتك، انتهيت من المشروبات، ليس من الدين أن تفتح النافذة وترميها. ولهذا إذا رأينا شخصا يضع الأذى في الطريق، في المتنزهات العامة، في الحدائق، في الطرق، كلما شرب من هذه المشروبات رمى بها على الأرض، هذا يدل على ماذا؟ على الخلل في إيمانه والنقص في عقيدته وديانته. يقول: كيف؟ إيش علاقة هذا بالدين؟ هجالس في الرصيف، إيش علاقة؟ نقول: لأن إمارة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان وهي الصدقة. فانظر عظمة هذا الدين، حتى العواطف القلبية والمشاعر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لأخيه. يعني لا تكون مؤمن حق الإيمان حتى تجد نفسك هذا الشعور أنك تحب لإخوانك المسلمين من الخير ما تحب نفسك. ولهذا أنت تستطيع أن تجعل هذه الأحاديث معايير تقيس بها مستوى الإيمان في قلبك. هل أنت تحب إخوانك المسلمين من الخير ما تحب نفسك؟ إذا كان كذلك فاعرف أن هذا دليل على سلامة القلب وعلى كمال الإيمان. أما إذا كان الأمر خلاف ذلك فاعرف أن هذا علامة ودليل على مرض القلب. فإذا شخصت المرض وعرفت أن القلب مريض فبادر بالعلاج، لا تهمل، لأنك إذا أهملت قد يتضاعف المرض ويؤدي بالقلب إلى الموت، والقلوب كما تمرض قد تموت. فانظر عظمة هذا الدين وشموليته لكل شيء. ثم قال معلقا على الحديث: فجعل القول والعمل من الإيمان، يعني قول اللسان وأعمال الجوارح من الإيمان. ثم ذكر الأدلة على الزيادة والنقصان: فزادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا. والأدلة على هذا كثيرة، وإذا كان الإيمان يزيد فهو كذلك ينقص، وهذا أمر واقع محسوس. الإنسان يجد من نفسه أنه أحيانا يزداد إيمانا فيحب الخير ويحب الطاعة وأهل الخير ومجالس الذكر، وأحيانا يشعر بالقسوة كما جاء في حديث حنظلة المشهور. ثم ذكر أيضا دليل آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من إيمان فجعله متفاضل، يعني أن المؤمنين في إيمانهم ليسوا سواء بل يتفاضلون. ولهذا نتيجة هذا التفاضل تجد يتفاوتون في المسابقة إلى الطاعات، فمنهم السابق ومنهم المقتصد ومنهم الظالم، وهكذا عند الاحترار. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الظالمين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا هو حق اليقين. كذلك في القبر يتفاوتون، في المحشر منهم من هم في ظل الله يوم لا ظل إلا ظل، ومنهم من هم على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، ومنهم من يعذب في المحشر. وهكذا هم على الصراط يتفاوتون أو لا؟ يتفاوتون، منهم من يمر كالبر كلمح البصر كالريح كجاود الخيل كجاود الركاب، من يعدو عدوى من يحبو حبوى، من يمشي مشيا، من هو مخدوش ناج، من هو مخدوش مكردس في النار. وهكذا هم في الجنان يتفاوتون أو لا؟ كما جاء في الحديث: تتراءون أصحاب الدرجات العلى في الجنة كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. ما سبب هذا التفاضل؟ هو الإيمان الذي يشمل اعتقادات القلوب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح، فكل هذه الشواهد تدل على أن المؤمنين يتفاضلون في إيمانهم تفاضلا عظيما، وليس كما زعم المرجئة والخوارج في أنهم في الإيمان سواء، بل يتفاوتون تفاوتا عظيما، وهذا أمر ملاحظ ومشاهد. هذا ما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، والرد على من خالف في هذا الباب بين طرفي نقيض: المرجئة من جهة والخوارج والمبعيدين من جهة أخرى. ثم انتقل إلى فصل آخر يتعلق بالأمور المغيبات وأشراط الساعة وما معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. طبعا وسبب إرادته لأن الفرق الكلامية العقلانية تنكر هذه الأمور لأنها لا تدرك بالعقول، ولا تجد العقلانيين في القديم والحديث، في القديم المعتزلة والأشاعرة والماتريدي، وفي الحديث أصحاب المدرسة العقلية ينكرون أمثال هذه المغيبات لأن عندهم غير مدركة بالعقول، وهم لا يؤمنون إلا بشيء تدركه العقول، ولهذا يسمون بالفرق الكلامية لأنهم يقدمون العقل على النقل، ولهذا ينكرون أمثال هذه المغيبات فيذكرها المصنف رحمه الله ردا على من خالف في هذا الباب في الإيمان بالمغيبات. قال:
فصل. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولن نطلع على حقيقة معناه.
يعني هذه القاعدة، كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الآخرة، من صفات الخالق ومن أحوال القبور ومن أشراط الساعة فنؤمن به، بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق. أدركت العقول ذلك أم لم تدرك؟ والعقول كما تقدم قاصر، لا تدرك كل شيء، لا تدرك كل شيء. قال: وصح به النقل فيما شاهدنا، يعني مما مضى، سواء المعجزات التي كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أخبر به أشراط الساعة أو غاب عنا، يعني أخبرنا به ولم نشاهد، نعلم أنه حق وصدق. لهذا كان الصحابة يقولون: حدثنا الصادق المصدوق. ولما أخبر أبو بكر رضي الله عنه بقصة الإسراء والمعراج ماذا قال؟ قال: إن كان قالها فقد صدق فسمي الصديق. ومرتبة الصديقية تأتي بعد مرتبة النبوة. ولهذا أنت تدعو الله عز وجل في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لاحظ مرتبة الصديقية بعد مرتبة النبوة. كيف تكون صديق؟ أعظم من الشهيد الذي يتشحط بدمه في المعركة. كيف تكون صديقا؟ نعم، كما جاء في حديث ابن مسعود: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهذه صورة الحديث قال: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء. لاحظ، قدم مرتبة الصديقية على مرتبة الشهادة. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، فيصدق في أقواله في أفعاله في اعتقاداته. نعلم أنه حق وصدق، سواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه، يعني أدركته العقول أو لم تدركه، ولم نطلع على حقيقة معاني يعني الكيفية. نؤمن به كما فنؤمن بالدجال، نؤمن بعذاب القبر وأن الميت يعذب أو ينعم في قبره، دفن أو لم يدفن، أكلته السباع، أكلته الحيتان، أحرقته النيران. نؤمن بأن عذاب القبر حق وصدق. نعم. ثم أذكر لك أمثلة لأمور الغيب وأشراط الساعة وأن نؤمن بذلك وإن كان بعض العقول لا تدرك. نعم،
مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقرأ لا منام فإن قريش أنكرت وأكبرته ولم تنكر المنامات.
طبعا ذكر هذا الشاهد لأن هناك من ينكر، خاصة من أهل البدع، ويقول كيف لا يعقل، هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يسرى به في ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم يعرج به إلى السماء السابعة عند سدرة المنتهى ثم يرجع من ليلته؟ استعظم هذا. ونقول بأن الله عز وجل أثبته في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وهو الصادق المصدوق. ولو كان مستحيلا ما أنكرته قريش. ولهذا يقول: وإن قريش أنكرته وأكبرت ولم تنكر، يعني لو كان مناما، عفوا، لأنه يقرأ لمن، لأن منهم من يقول كان مناما ومنهم من يقول بروحه لا بجسده، نقول بل بالروح وبالجسد، لأن الله قال: سبحان الذي أسرى بعبده. والعبد يطلق على ماذا؟ الروح والجسد. نقول لو كان بالروح فقط ما سمي عبد، ولو كان مناما ما أنكرته قريش، لأن قريش لا تنكر المنامات. فدل على أن الإسراء والمعراج كان يقظة وكان بجسده وروحه لا بروحه فقط. ثم أيضا العلم الحديث يدل على إمكانية ذلك أو لا. هذا الإنسان في المراكب الفضائية يخترق الكرة الأرضية إلى المراكب الأخرى، فالعلم الحديث يؤكد إمكانية الإسراء والمعراج وأن ذلك معقول وليس يعني ذلك خلاف ما تدركه العقول. نعم.
ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه فبقي عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه.
المبتدع أنكروا هذا، قالوا كيف يفعل هذا ملك الموت وكيف يفقع عين نبي. ولهذا بوب ابن حبان رحمه الله في صحيحه على هذا الحديث قال: باب ذكر خبر شنع به على منتحر سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. من شنع به على منتحر سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من حرم التوفيق لإدراك معناه. يوجد من ينكر هذا من العقلانيين، يقول كيف يكون هذا؟ ونقول أن الله على كل شيء قدير. أولا أن ملك الموت جاء إلى موسى في صورة بشر ولم يأتيه في صورة ملك، وموسى كما تعلمون معلوم بهذا في القوة، ولهذا لما وكز القبطي قضى عليه ثم دخل بيته دون إذنه. وفي شريعتنا أن الإنسان إذا دخل عليه شخص آخر بدون إذنه فله الحق أن يفقع عينه، فإن هذا ما دام أنه أخبر به عن موسى عليه السلام فإن ذلك حق وصدق، ولا ترد بهذه النصوص ما دام أنها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أصحاب العقول القاصرة ينكرون أمثال هذه المغيبات. نعم.
ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج أجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل.
يقول ما دام النقل صح فنؤمن بذلك، لأن هناك من ينكر الدجال يقول أين الدجال، هي الكرة الأرضية كلها مكتشفة. ولهذا بعض العقلانيين يحرك الدجال ويقول لعل الدجال عبارة عن الثورة الصناعية، فالبعض مؤلف مؤلفات وقال الدجال بيننا، هذا إنكار لهذا الخبر الذي هو من إشراط الساعة الكبرى، وأن الدجال من بني آدم، وما أجراه الله عز وجل عليه من الخوارق حق وصدق. فنؤمن بخبر الدجال ما دام أنه جاء في الحديث الصحيح أنه يكون في آخر الزمان، وأن عيسى عليه السلام ينزل فيقتله، كذلك هناك من ينكر نزول عيسى عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج، أيضا ذكر هذا لأن هناك من ينكر ذلك ويقول أين هم الآن، ها هي الكرة الأرضية مكتشفة فأين يأجوج ومأجوج. بل بعضهم أراد تحريف النصوص وقال لعل يأجوج ومأجوج هم عبارة عن البكتيريا والفيروسات تجتاح الكرة الأرضية، ورد هذا عن بعض العقلانيين، وكل هذا خلاف النصوص الشرعية. الله عز وجل أثبت قصة يأجوج ومأجوج في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء، والأحاديث فيها متواترة وكثيرة، وأنهم من بني آدم ليسوا من البكتيريا ولا من الجن ولا من غيرهم. وكذلك خروج الدابة نؤمن بها بما صح به الخبر، وطلوع الشمس من مغربها، كل ذلك وغيره من أشباط الساعة الكبرى والصغرى فنؤمن بها ما دام أخبر بها الصادق المصدوق، خلافا لمن أنكرها من العقلانيين أو من قبلهم من المعتزلة. الكل ما ثبت الصح به النقل فإن نؤمن به وأنه حق وحقيقة. نعم.
وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة،
لأن هناك من ينكر هذا يقول كيف نحن إذا فتحنا القبور ما رأينا هذا العذاب ولا النعيم، نقول أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا، وقد أثبت الله عذاب القبر في كتابه في قوله تبارك وتعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما الأحاديث في إثبات الفتنة والعذاب فهي متواترة فنؤمن بذلك وإن لم تدركه العقول، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر وأمر أمته في كل صلاة أن يستعيذ بالله من عذاب القبر، حتى قال بعض أهل العلم في وجوب ذلك كما روى مسلم عن طاووس أنه صلى ابنه بجواره فلما انتهى قال يا بني هل دعوت بهذا الدعاء، اللهم من يعوذ بك من عذاب في النار من عذاب في القبر من فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال، قال الولد لا يا أبتي، قال يا بني أعد الصلاة. علق مسلم قال لأن طاووسا يرى وجوب ذلك، والصحيح أن هذا من الأدعية المستحبة استحبابا مؤكدا، وممن يرى الوجوب الظاهرية، لكن الذي عليه جماهير العلم أنها من الأدعية المستحبة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالاستعاذة من هذه الأمور دل على أنها حق. ما الفرق بين الفتنة والعذاب؟ الفتنة هي السؤال والامتحان في القبر، فيمتحن الإنسان عن ربه ودينه ونبيه، وأحاديث الفتنة متواترة، وكذا سؤال الملكين منكر ونكير حق، سنؤمن بهذا نؤمن بكل هذا. من أفضل الكتب التي بسطت هذه المسائل وردت على من ينكرها كتاب ابن القيم حادي الأرواح، عفوا كتاب الروح، كتاب الروح لابن القيم، ذكر شبهات منكري عذاب القبر وفتنة القبر ورد عليهم في فصول نفيسة، كتاب الروح لابن القيم. نعم.
وفتنة القبر حق، والسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم لجاه إلى ربهم ينسلون.
طبعا أذكر هذا ذكر هذا المسألة لأن هناك من ينكر البعث كلية، وهناك من الفلاسفة من يثبت بعث الأرواح دون الأجساد، والبعث يكون للأرواح والأجساد وهو تجديد أو إعادة، إعادة كما قال عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده، ولهذا يبعث كل إنسان على ما مات عليه، يبعث على الحالة التي مات عليها، ولهذا الشهيد يبعث ودمه يصعب، اللون لون الدم والريح ريح المسك، المحرم يبعث ملبيا، فكل إنسان يبعث على ما مات عليه، من كان على الهدي والسمت النبوي فيبعث كذلك، الحليق يلقى الله حليق، من مات والخمر في بطنه لقي الله سكران، آكل الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وهكذا كل إنسان يبعث على ما مات عليه، فالأعمال بالخواتيم، فيؤمن بالبعث وهو إحياء الأموات حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، وهو تجديد وهو إعادة للخلق وليس تجديد. نعم. ثم يحشرون،
ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما.
هذه صفة المحشر، انظروا هذه الأوصاف الأربعة: حفاة غير منتعبين، عراة غير مستترين، غرلا غير مختلين، بهما ليس معهم شيء، لكنهم يكسون بعد ذلك. وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام، ثم بين أحوال الحشر وكيف يقفون في المحشر. نعم.
فيقفون في موقف القيامة حتى
كم مدة الوقوف؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لكنه على المؤمن يسير. نعم.
فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى.
وهذه الشفاعة العظمى، المقام المحمود التي يعتذر عنها أولو العزم من الرسل، يعتذر آدم ويعتذر نوح ويعتذر إبراهيم ويعتذر موسى ويعتذر عيسى، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها. فيشفع في أهل الموقف للفصل والقضاء، وهي المقام المحمود، ثم بعد ذلك يحاسبون، إما حساب يسير أو حساب عسير. وكل مسألة تحتاج الحقيقة إلى درس، كل منزلة من المنازل تحت يعني الحساب وأنواع الحساب وأول ما يحاسب عليه العبد وما يتعلق بذلك، لكن الوقت لا يتسع. نعم.
وتنصب الموازين،
والموازين طبعا أيضا هذا تحتاج إلى درس كامل يتعلق بالموازين، وما أثقل شيء في الميزان، وهل هي ميزان أو موازين، كيف جاءت مفردة وكيف جاءت بصيغة الجمع وما يتعلق بالميزان. لكن يذكر هذه الأشياء لأنه أن المعتزلة ينكرون هذه الأمور، يقولون كيف الأعمال معنوية، كيف توزن، كيف يوزن الصدق والمحبة، ولهذا يقولون هذه موازين معنوية. نقول أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا، والله عز وجل يجعل الأشياء المعنوية أشياء حسية. ولهذا الزهروان، البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما حاجان عن صاحبهم. فالأمور المعنوية تكون حسية فتوزن، إما الصحائف توزن أو الأعمال توزن أو العامل نفسه يوزن. وأثقل شيء في ميزان العبد تقوى الله حسن الخلق وأحوال الناس في الوزن. أما الكفار توزن أعمالهم، أما المؤمنون فمنهم من ترجح كفة الحسنات فيدخل الجنة، ومنهم من ترجح كفة السيئات فأمره إلى الله تحت المشيئة، أو تتساوى فهؤلاء أهل الأعراف يمكثون ما شاء الله ثم يدخلون الجنة. وتنشر الدواوين وهي الصحف، فأخذ الكتاب بيمينه وأخذ الكتاب بشماله أو من وراء ظهره. نعم.
وتطاير الصحائف الأعمال إلى أيمان وشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال.
أما له كفتان كما دل عليه حديث البطاقة، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. نعم. كيف؟ جاء في بعض اللسان الذي يكون بين الكفتين، اللسان يكون بين الكفتين. نعم.
فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا.
ما يتعلق بالترتيب بين هذه الأمور، بعض أهل توقف قال: هل الحوض قبل الحساب أو بعده؟ الله أعلم، لكن غالبا ما يكون الوزن بعد الحساب، لأن الحساب تصفية والوزن الحوض قد يكون قبل الوزن لأنه يداد عنه أقوام، وكونهم يدادون عنه لا يعني دخول النار بل يعني عقوبة لهم، لأن المحشر فيه نعيم وفيه عذاب، يعني لا يعني أن الإنسان إذا طرد عن الحوض أن مصيره للنار، بل هذه من العقوبة في المحشر. جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يردون الحوض إلا من أحدث في الدين حدث، وكل نبي له حوض، إلا أن حوض نبينا عليه الصلاة والسلام يمتاز بميزات بأنه أحلاها وأكثرها واردة وأعظمها. نعم.
والصراط الحق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار.
الصراط هو الجسر أو الجسر المنصوب على متن جهنم، دل عليه قوله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ويعبرونه بحسب أعمالهم، يجوزه تعيل الجنة الأبرار ويزل عنه الفجار، يعني عصاة المسلمين. نعم. أول من يعبر من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته.
الشفاعات كثيرة، لكن المصنف رحمه الله لماذا ذكر هذا النوع فقط؟ لأنه وقع به الخلاف، لأن عند الوعيدية أن من دخل النار ما خرج منها. ولهذا الخوارج والمعتزلة يقولون بأن مرتكب الكبيرة إذا مات وهو مرتكب الكبيرة فهو في الآخرة خالد مخلد في النار. طيب لما جاءت هذه الشفاعة، هذه الأحاديث، ماذا وهي تخالف المذهب؟ إما ردوها أو حرفوها. لهذا ينص على مثل هذه الأشياء لما فيها رد على الوعيدية. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته. ويسمى هؤلاء الذين دخلوا النار ثم خرجوا منها ودخلوا الجنة، يسمون في الجنة بالجهنميين، بعد أن مكثوا في النار أحقاب سنين وقد امتحشوا صاروا حمما، ثم يخرجون فيلقون في نهر يسمى نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهؤلاء يسمون في الجنة بالجهنميين، يعني كان في جهنم مدة. نعم.
ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة الشفاعات.
هذه الشفاعات العامة للنبي صلى الله عليه وسلم وللملائكة وللأنبياء وللأعمال الصالحة وللشهداء. هل هناك أحد من أهل التوحيد يدخل الجنة بغير شفاعة؟ نعم، برحمة أرحم الراحمين بغير شفاعة. وهذه من أسباب سقوط العقوبة عن العاصي، من أسباب سقوط العقوبة إما التوبة أو رجحان الحسنات أو التطهير في القبر أو التطهير في المحشر أو استقرار المؤمنين أو الصدقات التي تهدى له أو الشفاعات أو عفو أرحم الراحمين. نعم. السبعين لا يحاسبون، هذا لا يدخلون في الحساب، لا يحاسبون لا في القبر ولا في المحشر ولا يعذبون، لا في القبر ولا في المحشر ولا في النار، لأنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فلا يعذبون لا في القبر ولا في المحشر ولا في النار، ولا يحاسبون يعني لا يسألون في القبر ولا يسألون في المحشر. نعم.
قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى لأوليائه والنار عقبى لأعدائه.
أنا عقفها السنة وجماعة في الجنة والنار أنهم مخلوقتان الآن، بقوله عز وجل في الجنة أعدت المتقين، ولقوله في النار أعدت الكافرين، وقد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الجنة دخلها آدم، وهما لا تفنيان أبدا، لأن الله عز وجل ذكر في مواضع كثيرة في الجنة خالدين فيها أبدا، وذكر أبدية النار في ثلاثة مواضع فقط، في النساء والأحزاب والجن، ويدل على أبدية النار وأن لا تفنى أبدا. نعم.
إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت.
يعني بعد أن يدخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت، فينقل الموت أمر معنوي، كيف يؤتى به؟ نقول: الله عز وجل يجعل الأمور المعنوية حسية، ليس المراد ملك الموت، وإنما الموت نفسه يؤتى به فيمثل في صورة كبش أملح. الأملح ما هو؟ ها؟ الأسود، أو قالوا الأبيض الذي خالط بياضه سواد، يعني شبيه بالملح، العرب تسمي هذا وهذا، سمي الأبيض الذي خالطه سواد أملح شبيه بالملح، أو الأسود الخالص. المهم يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح
بين الجنة والنار فينادي منادي أهل الجنة فيشربون وينظرون فيقال هذا فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت وكلهم قد ذاق. فينادي مناد يا أهل النار فيشربون وينظرون فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت وكلهم قد ذاق. فيذبح بين الجنة والنار فلا يزيد أهل الجنة إلا نعيما ولا يزيد أهل النار إلا عذابا. هذه المواضيع الاعتقادية يجب على المؤمن أن يتدبرها ويعتني بها فهي مما يزيد في الإيمان، ولهذا كان السلف يعنون بها ويربون أبناءهم عليها لأجل ترغيبهم في الثواب وتحذيرهم من العقاب وتعلقهم بالآخرة وعدم اغترارهم في الدنيا. ثم بعد هذا انتقل إلى فصل جديد آخر يتعلق بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق الصحابة، وهذا أيضا مما يميز أهل السنة والجماعة ما يتعلق بموقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، موقفهم من الصحابة والصفات العملية التي تميزوا بها عن فرق الأمة. نعم. في كتب متقدمة ومتأخرة مثل كتاب ابن كثير له كتاب الفتن والملاحم، وكتاب صديق حسن خان الإشاعة في شرق الساعة، الشيخ حمود التويجري له كتاب إتحاف الجماعة في ثلاث مجلدات. من الكتب المختصرة كتاب شرق الساعة يوسف الوابل وغيرها كثير. نعم.
فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته.
نعم، هذا ما يتعلق بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين، لقوله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وسيد المرسلين، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الخلق يوم القيامة ولا فخر، وتظهر سيادته يوم القيامة في المحشر وهو حامل اللواء الحمد، كما جاء في الحديث أنه يرفع هذا اللواء والأنبياء تبع له. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالة، لا في القديم لا في نبوته ولا قبل نبوته، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته الشفاعة العظمى، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، مما يدل على فضله عليه الصلاة والسلام. نعم.
صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام.
كل هذه من فضائل النبي عليه الصلاة والسلام وقد دلت عليها الأدلة الكثيرة. إيه نعم، المقام المحمود قيل هو الحوض وقيل الشفاعة، أما اللواء فهو اللواء يحمله والأنبياء تبع له. نعم.
وأفضل أمته أبو بكر الصديق.
بعد أن ذكر حقوق النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى حقوق الصحابة، والصحابة مراتب في الفضل، أفضلهم الخلفاء الأربعة ومراتبهم في الفضل كمراتبهم في الخلافة، ثم يليهم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم سائر الصحابة، فهم يتفاوتون، أهل بدر أفضل من بعدهم، والمهاجرون أفضل من الأنصار. نعم.
وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن نورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره.
والآثار على هذا كثيرة، الآثار على ترتيبهم في الفضل كترتيبهم من خلافة أكثر من أن تحصر، وهذا يعني مما استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة، وإن كان هناك خلاف في أول الأمر بين علي وعثمان، لكن استقر أمر أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ولهذا الصحابة قدموا أبا بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقدم وهو صاحب في الغار، ثم أوصى أبو بكر بخلافة عمر، ثم أجمعت الأمة على عثمان ثم علي رضي الله عنه. نعم.
وصحة الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت سميت الثالث.
يعني طبعا أنا خشي من أتباعه. نعم.
وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله ذي الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة.
يعني ذكر أربع مبررات لأحقية أبي بكر بالخلافة، وهو أول من لقب بالخليفة. ما هي المبررات الأربع لأحقية بالخلافة؟ هذا رد على الرافضة، قال لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة، وأمر الرابع إجماع الصحابة على تقديم مبايعته. هذا رد على الرافضة، لأن أبو بكر هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله.
طيب، مبررات عمر منه أحق لفضله، ثم ماذا؟ وعهد أبي بكر إليه. هو يذكر مبررات أحقية بالخلافة، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين، لأن الصحابة استثقلوا خليفة خليفة رسول الله، أصبح هذا اللقب طويل، فلقبوا عمر الأول من لقب بأمير المؤمنين. نعم.
ثم عثمان رضي الله عنه بتقديم أهل الشورى له.
يعني ذكر مبرر لعثمان وتقديم أهل الشورى الذين اختاره عمر رضي الله عنه. نعم.
ثم علي رضي الله عنه لفضله ويجمع أهل عصره عليه.
نعم، ذكر مبررين لفضله ولجمع أهل عصره عليه. نعم.
وهؤلاء خلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. ونشهد العشرة في الجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر في الجنة.
طبعا هنا الآن ما يتعلق بالخلفاء الراشدين انتقل موضوع آخر يتعلق بالشهادة بالجنة للمسلمين، وأن معتقد أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة العين. أما من جهة الوصف فنشهد بأن كل مؤمن في الجنة، هذا من جهة الوصف. أما من جهة العين فلا نشهد إلا لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طبعا وهذا فيه رد على الرافضة الذين يطعنون في من شاركوا في الجمل وفي الصيد، ومنهم من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم.
ونشهد العشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة.
وعثموا بالعشرة لأنهم جاءوا في حديث واحد، ولله من بشر بالجنة من غيرهم كثير: عائشة وبلال وخزيمة بن ثابت خديجة، لكن سموا لأنهم جاءوا في حديث واحد. نعم. ولهذا عقب بعد ذلك بقوله: وكل
من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة. ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء.
هذه قاعدة أخرى، يعني أنه من لم يرد به نص من أهل التوحيد فإننا نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب، ولا نجزم لأحد من أهل القبلة مهما بلغ من التقى لا نجزم بأنه من الجنة، ومهما بلغ من الفجور والفسوق لا نجزم بأنه من أهل النار، بل نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين العقاب. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. نعم.
ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل.
خلاف طبعا هنا يعني بالذنب اللي دون الشرك والأعمال دون النواقض. من الذين يكفرون بالذنوب؟ الخوارج. قال: ولا نكفر أحدا من القبلة بذنب، أي دون الكفر ودون الشرك، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل يعني دون الشرك والكفر كما هو مذهب الخوارج. نعم.
ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة.
هو أيضا يذكر هذه الشواهد للرد على الفرق الضلال، لأن الذين لا يرون الحج والجهاد ماضيا الصوفية الرافضة الخوارج ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا يعني تقيا كان أو فاجرا حتى لو كان فاجر. ولهذا كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج وكان الحجاج أمير الحج. وتعرفون الحجاج ماذا فعل؟ ماذا قتل من المسلمين؟ فهذا معتقد أهل السنة والجماعة، يرون السمع والطاعة والجهاد والصلاة خلف الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، خلافا للخوارج. بل الخوارج من غلوهم وتنطعهم يقول لا سمع ولا طاعة للوالي العاصي حتى لو أمر بالطاعة. يقول لو أمرت بالطاعة قال صل لا صل عناد، هذه مكابرة وتنطع في الدين. فأهل السنة والجماعة يرون السمع والطاعة مع الإضرار، بل أحيانا يقولون أن الفاجر قد يكون أولى بخلاف من البار إذا كان عنده مؤهلات مؤهلات القيادة. ولهذا اختلف العلم في قيادة الجيوش، لو كان هناك تقي لكن لا يحسن قيادة الجيش، وهناك من عليه فسوق وفجور لكنه محنك يدير المعارك، من أولى بالقيادة؟ هذا التقي لكن لا يحسن، لا يعرف الحرب، والحرب خدعة، والآخر قد يكون سكير لكن يجيد بنون المعارك، قد يكون أولى ذلك، لأن المراعاة المصلحة العامة أولى من المصلحة الخاصة. ولهذا حتى في الولايات في تولية الأولاد، هل أنت تنظر لمصلحة الشخص أو مصلحة الأمة؟ مصلحة الأمة. لا تقول والله لا هذا تقي وهذا ما شاء الله خريج حلقات، لكن ما يجي هذه الأشياء، وغيره قد يكون أفضل منه، عنده لغة ومعرفة بالحاسب وعنده فن إدارة، لكن كونه إذن هو يجيد هذا الشيء ولا يجيد، والآخر وإن كان تقي وصوام وقوام لكن لا يفتن هذه الأشياء. فمراعاة مصالح الأمة أولى ما دام أنه مسلم. الشاهد أن أهل الحق يرون مثل هذه المسائل. قال وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، خلاف للرافضة لا يرونها إلا مع الإمام المعصوم، وخلاف للصوفية يرون صلاة الإنسان في خلواته أفضل من صلاته مع الجماعة وفي المساجد. يقول لأنك إذا صليت مع الجماعة هذا إخلال بالإخلاص، قمة الإخلاص أنك تختفي وتصلي في بيتك. انظر التنطع وهكذا. ولهذا إذا رأيت الرجل يحافظ على صلاة الجمعة والجماعة فيدل على كمال أوصافه في صفات أهل السنة والجماعة. وإذا كان يتخلف عن الجمع والجماعة ولو زعم ما زعم من خرافات وزعبلات يدل على نقص صفاته من أهل السنة. نعم.
قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض من ذو بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال ولا يبطله جور جائر ولا عبد عادل، والإيمان بالأقدار.
يعني هذا الأثر عن أنس رواه النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وقد وردت هذه الألفاظ في أحاديث صحيحة، كلها تدل على صحة معتقد أهل السنة والجماعة لأنهم لا يكفرون أهل التوحيد ويرون السمع والطاعة لكل وال برا كان أو فاجر.
ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما تجرى بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم.
هذا ما يتعلق بحقوق الصحابة من السنة. يعني السنة هنا ما يعني بها؟ الطريق والمنهج، وليس السنة على اصطلاح الفقهاء. ولهذا السنة تجدنا تختلف بحسب الفن، فعند الأصوليين لها معنى، وعند أهل الحديث والسير لها معنى، وعند الفقهاء لها معنى، وعند علماء العقيدة لها معنى. ولهذا عند علماء العقيدة إذا قالوا فلان من أهل السنة ضد إيش؟ ضد البدعة. في كتب الفقه إذا قالوا سنة ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. عند علماء الحديث والسير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. عند علماء الأصول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. تجد أن المصطلح يختلف بحسب الفن. من السنة أي من الطريقة، طريقة ومنهج أهل السنة والجماعة أنهم يتولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحبونهم ويوالونهم، بعضهم أولياء لبعض
كما وصفهم الله بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يتولونهم ويحبونهم ويذكرون محاسنهم وينشرونها بين الناس ويترحمون عليهم ويستغفرون لهم ويكفون عما شجر بينهم، يسكتون لا يخوضون فيها، فإن اضطروا فإنما يذكرونها على سبيل الدفاع ويقولون هذه المساوئ التي حصلت وتروى في كتب التاريخ لا تخلو من أحوال أربعة، إما أن تكون كذب وهذا كثير خاصة بما يرويها الرافضة، أو يكون أصلها صحيح لكن بولغ فيها وزيد وحرف وغير وبدل، نحن لا ننكر الجمل والصفين لكن ما يروى من حكايات تاريخ الصحيحة، وأما أن تكون صحيحة لكنهم مجتهدون، إما مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون فلا يعدمون الأجر، من أصاب له أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. الحال الرابع أن يكون خطأ محض وذنب محض، وهذا الذنب لا ينقص قدرهم لأن لهم من المحاسن والمناقب والفضائل ما تزول بجواره هذه المساوئ، لأن الإنسان إذا كان لديه حسنات كثيرة فجاءت زلة فإنها تكون مغمورة، وكما يقول الفقهاء الماء إذا بلغ القلتين لا يحمل القدر، إذا كان الماء كثير فوقعت فيه نجاسة قليلة تؤثر فيه؟ ما تؤثر، فلهم من المحاسن والسوابق والفضائل والمناقب ما تستحيل بجوار تلك الذنوب. ثم هل نحن نعتقد في الصحابة العصمة؟ هم بشر يخطئون كما يخطئ غيرهم، وخير الخطائين التوابون، وليس من شرط الرجل حتى يكون مسلما أو يدخل الجنة أن لا يخطئ أبدا. هل من شرط الرجل حتى يكون مسلم أو يدخل الجنة أنه لا يخطئ أبدا؟ ليس شرطا، قد يكون من خيارهم ومع ذلك يخطئ، ولهذا الله عز وجل يقول في صفات المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، صفات المتقين، ومع ذلك يدل عليه أنه مع التقوى قد يخطئ. ليس المتقي معصوما ولكن المتقي لا يخطئ، والذين إذا فعلوا فاحشة يعني يصفهم أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، فلهذا نقول الصحابة قد يخطئون كما يخطئ غيرهم لكن لهم من الحسنات ما يمحو تلك السيئات. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. نعم.
قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى
طيب وإذا نظرت في هذه الصفات تجد تنطبق على من؟ على أهل الحق، على السنة، لا تنطبق على الرافضة ولا على الصوفية ولا على الخوارج ولا جميع فرق الضلال الذين يسبون الصحابة ويطعنون.
وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه.
وهذا فيه نهي عن سب الصحابة إما لدينهم أم لذواتهم، والنهي يفيد التحريم. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن العبرة بحقائق الإيمان التي في القلوب وليس بكثرة الأعمال. لا تقول من بعدهم ألف الكتب ونشر وفعل وفعل وهذا الصحابي ما روى إلا حديثا واحدا، يقول العبرة بما في القلوب وما في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب. ولا انظر هذا المثال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب، انظر جبل أحد جاء به ذهب ما بلغ المد الذي قدمه الصحابة وهو ربع الصاع ملء كفي رجل بل ولا نصفه، وهذا دليل لمن يرى أن آحاد الصحابة أفضل ممن بعده، حتى قالوا بأن معاوية ابن أبي سفيان أفضل من عمر بن عبد العزيز مع أنه إمام خليفة راشد، لكن معاوية أفضل. لماذا؟ لشرف الصحبة. نعم.
ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه
فقد كفر بالله العظيم.
هذا ما يتعلق بأمهات المؤمنين وهو فرع عن حقوق الصحابة، لكن خصوهن لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولأنهن من آل البيت، فأزواجه عليه الصلاة والسلام هن من آل البيت وهن أمهات المؤمنين بقوله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ولهن حق القرابة وحق الصحبة وحق الإيمان، فلهن ثلاث حقوق: حق القرابة وحق الصحبة وحق الإيمان. وهن مراتب الفضل، كم عددهن؟ 11، ولم يجتمع في عصمتي منهن إلا 9، لأن خديجة وزينب بنت خزيمة توفيتا في حياته، والتسع الباقيات بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ثم أفضلهن خديجة وعائشة، واختلف أهل السنة أيهما أفضل، خديجة أو عائشة. شيخ الإسلام يقول خديجة أفضل في أول الإسلام وعائشة أفضل في آخر الإسلام. نعم.
ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي رسول وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه.
أنا يبين لك فضائل معاوية رضي الله عنه. معاوية خال المؤمنين، كيف يكون خالكم؟ أخو من؟ رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين، فيكون خالهم لأنه أخت، لأنه أخ لرملة، أو خال المؤمنين وكتب من كتبة الوحي، هذا ما يدل على فضله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. هذا رد على الرافضة الذين يطعنوننا بخلافة معاوية. نعم. ثم انتقل إلى موضوع آخر تعلق أيضا بصفات أهل السنة وجماعة العملية. نعم.
ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله.
نعم، السنة يعني الطريقة، من طريقة أهل السنة والجماعة يسمعون ويطيعون لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين، سواء سموا أمراء أو سموا سلاطين أو خلفاء أو ملوك أو رؤساء، يسمعون ويطيعون لهم برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية فحينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا ينزع يدا من طاعة. نعم.
ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين.
هذا يدلك على أن الولاية لها عدة طرق، إما أن تكون بالاختيار والشورى كما اختار الصحابة هذا بكر، أو تكون بالعهد كما فعل أبو بكر، أو تكون بشورى في عدد معين كما حصل في عهد عمر، أو تكون بالغلبة كما حصل لبني أمية أو بني العباس، فكلها صور الخلافة. فيقول بأي صورة من ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به أو غلبهم حتى صار خليفة واستتب الأمر وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته، سواء كان من قريش أم من غيره. نعم، الولاية من قريش أفضل، لكن لو كان من غيره صحت ولايته، وتاريخ الأمة يشهد بهذا، خلافا للخوارج الذين خرجوا على المسلمين وسفكوا الدماء بحجة أنه لا بد أن يكون الخليفة من قريش أو لا بد أن تجمع الأمة خاطبة عليه. هذا ليس بصحيح، لو كان الخوارج في عهد عمر يمكن ما قبلوا ماذا؟ ما قبلوا خلافة الله، مني قال لك الخليفة لازم نختارك تصير ديمقراطية، وأخذ بشعارات الديمقراطية التي حققت لها حتى في الدول التي تطبق الديمقراطية واختيار الشعوب لا تمثل الأصوات ولا 10%، لا يحق لكل شخص أن يصوت، ومن يحق لهم أن يصوتوا لا يصوت معه، ولهذا حتى في بعض الدول الأخرى لما تنصب بالموازين ولا 10%. إذن هي كلها شعارات، وتجد الخوارج على مدى تاريخهم الطويل ينظرون بهذه النظرات التي لا حقيقة لها وخلاف واقع المسلمين وتاريخ الأمة على مدى تاريخها الطويل. نعم.
ومن السنة هجران أهل البدع ومباياتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة.
أي من طرق أهل السنة والجماعة أنهم يهجرون أهل البدع فلا يجالسونهم ولا يقرؤون كتبهم، بل يحذرون منهم ويحذرون من كتبهم حماية للأمة، وهذا من إنكار المنكر. قال ومباياتهم يعني عدم مجالستهم حتى لا يغتر بهم من يغتر. وترك الجدال والخصومات في الدين، الجدل والخصومات، أما يعني بالحكمة والمعرفة الحسنة فهذا مطلوب لكن بغير دليل. نعم. وترك النظر في كتب المبتدعة، هذا كما قلت لك كانوا يحذرون من كتبهم أو الإصغاء إلى كلامهم بالقول أو الفعل، وكل محدثة في الدين بدعة، والبدعة كما تعرفون متنوعة. نعم.
وكل متسم بغير إسلام والسنة
متسم،
وكل متسم بغير إسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة.
لا، يقول كل متسم
بغير الإسلام والسنة مبتدع.
من أبرز ما يميز أهل البدع عن أهل السنة الانتساب. تجد جميع فرق الضلال إما أن تنتسب للبدعة أو مؤسس البدعة، وهذا مدلك على ضلاله. وإذا سألتم الآن تجد إيش ينتسب إما للبدعة أو مؤسس البدعة، بينما أهل الحق ينتسبون لماذا؟ للسنة. ويقول كل متسمن بغير الإسلام والسنة يعني فهو مبتدع. ثم مثل لأنواع المبتدع الرافضة، وسموا بهذا لأنهم رفضوا زيد ابن علي بن الحسين وأتباعه بقي الزيدية، والذين رفضوه سموا الرافضة، ثم انقسموا بعد إلى الإمامية والإسماعيلية ونحوها. نعم. والجهمية أتباع ماذا؟ جهم صفوان المؤسس الثاني لبدعة الجهمية، وإن كان المؤسس الأول الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري، ثم نشر المذهب الخبيث وبدعة التعطيل والإرجاء في الإيمان والجبر في القدر الجهم بن صفوان، ثم قتل بعد ذلك قتله والي سمرقند. والخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، ولا يزال امتدادهم إلى اليوم في الفرق الذي تتبنى منهج الخوارج. والقدرية وهم نفاس القدر، منهم من يمشي مراتب القدر الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهؤلاء انقرضوا وهم أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي، يسمون المعبدية والغيلان، وهؤلاء انقرضوا. والقدرية المتأخرون وهم المعتزلة، يثبتون العلم والمشيئة لكن ينكرون، يثبتون العلم والكتابة لكن ينكرون المشيئة والخلق لأفعال العباد. والمرجئة وهم الذين يرجئون الأعمال عن مسمى الإيمان، يعني يخرجون أعمال الجوارح عن مسمى الإيمان، وهم طوائف ذكرهم، ذكر الأشعري بأنهم 12 صنفا أو فرقة، منهم الجهم صفوان، ومنهم الأشاعرة والماتريدية ورجاس الفقهاء والكرامية وأصناف كثيرة. ثم يختلفون، منهم من يحصر الإيمان في القلب، ومنهم من يدخل أقوال اللسان، ويتفقون جميعا على إخراج أعمال الجوارح عن مسمى الإيمان، هؤلاء المرجع. والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء الغزال وعمرو بن عبيد، سموا معتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري. كان الحسن البصري رحمه الله في حلقة مع طلابه، فدخل رجل وسأله قال: يا إمام، هناك من يحكمون على مرتكبي الكبيرة بالخروج عن الملة، يعني يقصد الخوارج، فما تقول؟ فأطرق الإمام الحسن رأسه يستحضر الجواب، فقال واصل: أنا أقول بأن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، وهذه أول بدعة المعتزلة، بل هو في منزلة بين المنزلتين. فأنكر عليه هذه المقولة، أول مقولة تحدث الإسلام، يعني ماذا؟ لا كافر ولا مسلم، يقول خرج من الكفر، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو منزل بين المنزلتين. فأنكر عليه الحسن، فقام واتخذ سارية وتبع عمرو بن عبيد، فقال الحسن: اعتزلنا واصل بن عطاء. ولكنهم المعتزلة في حكم الآخرة يوافقون الخوارج وإن كان خالفوهم، ولهذا أهل العلم يقولون بأن الخوارج أعقل من المعتزلة، لأن الخوارج يعاملون مرتكب الكبيرة كمعاملة الكافر. عندهم مثلا شارب الخمر والزاني والمسبل والحليق كلهم يعاملون معاملة الكفار، فيعاملون العصاة معاملة الكفار. أما المعتزلة فيقولون بأنه هذا هو خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو بمنزلة بين المنزلتين. لكنهم وقعوا في إشكال، لو مات هذا العاصم كيف تعاملون معه؟ فوقعوا في حرج، قالوا: لا بأس، يغسل ويكفل ويصلى عليه ويدفن في مقابل المسلمين ويدعى له بالرحمة والمغفرة، وهو في النار خالد مخلد. انظر هذا الباطل يلزم من الوازم باطلة. هذا لك على بطلان مذهب المعتزلة، وأنهم إذا مات هذا المرتكب الكبيرة إما أن يعاملوه معاملة الكفار أو معاملة المسلمين، وليس هناك حل واحد. بينما أهل الحق تجدهم يعاملون معاملة العصاة في أحكام الأموات كمعاملة المسلمين. قال والكلابية، الكلابية وهم أتباع عبد الله بن محمد بن سعيد بن كلاب، لهم أيضا يثبتون الصفات، إلا أنهم يقولون بأن يعني هذه الصفات قائمة أو منفصلة عن الذات، يعني لهم فلسفة فيها، ولهذا تجد أحيانا المذهب الكلابي الذي اعتقده الأشعري وجد أنه غير مفهوم في الصفات، يعني هم يعني بداية مذهب الأشاعرة الكلابية، وقد لا يكون وجود لهم اليوم، قد تكون من الطاعات التي انقضت. كذلك منهم الكرامية الذين يقولون بأن الإيمان هو قول اللسان فقط، فيقول الإمام أحمد بن علي بدعة لم يسبقهم إليها أحد، ونظائرهم فهذه الفرق الضلال وطوائف البدع أعادنا الله منها. نعم.
وأما النسبة إلى إيمان في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في فروع رحمة والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم.
هنا يورد مسألة أخرى، وهي هل الاختلاف الفقهي يدخل في الاختلاف المذموم؟ إذا قال شخص هذا حنبلي وشافعي ومالكي وحنفي، هل نقول بأنه تسمى بغير الإسلام؟ ونقول لا، هذا الاختلاف الفقهي لا يدخل في الاختلاف المذموم. الاختلاف نوعان، اختلاف مذموم واختلاف محمود. الاختلاف المذموم هو الاختلاف في العقائد، أما الاختلاف في الفقه فهذا اختلاف يقع بين السنة، بل وقع بين الصحابة، اختلفوا الصحابة في مسائل، اختلفوا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصليني أحدكم العصر لبني قريظة، واختلفوا في مناسك الحج، ولكن هذا الاختلاف لا يسبب افتراقا بينهم، فهو اختلاف محمود. ولذا قال فالاختلاف في الفروع يعني في المسائل الفقهية رحمة، طبعا هذا ليس على إطلاق، هذا اختلاف شر، لكنه رحمة من جهة إيش؟ أن المجتهد فيه مأجور، إما أن يوافق الحق فيؤجر مرتين، أو يجتهد فيخطئ فيؤجر مرة. نعم.
متابعون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة.
نعم، يكون اتفاقهم من الإجماع. نعم.
نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. آمين.
وهذا من الأدعية النافعة، ولهذا العلم يختمون كتبهم بمثل هذه الأدعية التي لا يأمن الإنسان على نفسه، وخاصة في عصر الفتن، فيلجأ إلى الله عز وجل دائما بأن يعصمه من البدع والفتن ولا يغتر بنفسه. لهذا انظر في دعاء الراسخين في العلم بعد أن بين الله عز وجل طريقتهم، ماذا قال؟ ماذا يقول؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم ختم هذا المعتقد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من هدي أهل العلم، يختمون الكتب والمجالس بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لما ورد في ذلك من الآثار. نعم. قال
وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
ونصلي ونسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل وسيلتنا إليه الإخلاص والتوحيد. ونعتذر عن التعليقات اليسيرة لضيق الوقت، ولأن الإخوان يريدون أن ينهى الكتاب ولو بتعليقات يسيرة، وإلا هذا الكتاب الحقيقة وهذه المسائل المهمة تحتاج إلى بسط وإلى توضيح لأهميتها والحاجة إليها في مثل هذا العصور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم في أعمالكم وعلمكم وأعمالكم، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على محمد. لا بأس إن كان هناك متسع نعلق على بعض الأسئلة ولا نصيب. يقول الأخ هل كان علي رضي الله عنه يرى أنه أحق بالخلافة من أبي بكر؟ وجوابه هو بايع أبي بكر رضي الله عنه، طبعا هو تردد لأنه كان مشغول بدفن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه بايع بيعة تامة لأبي بكر رضي الله عنه. يقول ما المقصود من قول علي رضي الله عنه ولو شئت لسميت الثالث؟ الثالث يعني عثمان، لكنه خشي من أتباعه، ولهذا لما ذكر أبي بكر وذكر عمر قال له ابنه محمد وأنت؟ قال ما أنا إلا أحد المسلمين. يقول ما الدليل من القرآن على أنه من مات على شيء بعث عليه؟ الدليل من السنة، الدليل قوله تبارك وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالقرآن مصدر والسنة مصدر. ولهذا جاءت امرأة لابن مسعود تسأله عن الوصل، فقال ابن مسعود لعن الله الواصلة. قالت المرأة لقد قرأت كتاب الله من فاتحة إلى خاتمة ما وجدت ذلك. قال ابن مسعود لو قرأتيه لوجدت ذلك. ذهبت وقرأت قالت ما وجدت، أين؟ تقول لعن الله الواصلة وقرأت القرآن من أجل. قال لو قرأتي قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. انظر هذا الربط. ولهذا يوجد في الأمة من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، يقول نحن نحتج بالقرآن فقط. نقول القرآن يكذب دعواك، وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. عموما الدليل هو ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الشهيد وفي المحرم، قال غسلوه وكفنوه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وكذا قوله تبارك وتعالى في آكل الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس إلى غير ذلك من الشواهد. يقول ما تفسير قوله تعالى إني متوفيك ورفعك إلي في شأن عيسى عليه السلام؟ وهل رفع بالجسد والروح أم بالروح؟ ورفع بالجسد والروح والآية فيها تقديم أو تأخير كما مر معنا، أو يقال الوفاة هنا وفاة النوم والنوم يسمى وفاة. ما حكم الجلوس بين السجدتين؟ هذا ليس له علاقة بالمتن. ماذا يجب على المسلم تجاه تكفير الكافر؟ وهل كل من فعل نواقض الإسلام يكفر؟ أما الكافر الصريح في كفر نعم فيعتقد كفرا، أما من يقع في النواقض فلا بد من النظر لتوفر الشروط وانتفاء الموانع، لأن الإنسان قد يقع في ناقض من النواقض ويكون هناك مانع. الرجل الذي قال الله ظل فقد راحلته فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، الكلمة كفر وليس بكفر. طيب ليش ماذا ما كفر؟ فقد الإنسان يقع في مكفر لكن تكون هناك موانع أو يعني إخلال بعض الشروط، فلا بد من النظر، والنظر لأهل العلم والمعرفة. أما الإنسان ينصب نفسه حكما فإن هذا من الخطورة، فمن قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. قال هل يكفر عامة الرافضة؟ طبعا هذا محل نظر، إذا بلغتهم الحجة، إذا بلغتهم تيقن بأن الحجة قد بلغتهم، وإلا فيما يتعلق بالآحاد لابد من النظر فيه، مجرد الانتساب لا يكفي، لابد من النظر. ما معنى الزندقة؟ الزندقة مثل النفاق، كان فيما سبق يسمون الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر يسمونه منافق، ثم أصبح العلماء يسمونه زنديق، يعني يتظاهر بالإسلام وهمه الطعن، ثم أصبح في عصر يسمونه علماني أو ليبرالي، يعني يتظاهر بالإسلام وكذا وهمه الطعن واللمز والتهكم بالشريعة، يسمونهم زنادقة. هل هناك بدعة حسنة؟ نعم، في جهة اللغة، جهة اللغة كإحياء السنة كما قال عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح جماعة. ما حكم قول الشاعر دع المقادير تجري في أعنتها؟ يعني على كل حال الشعر أحيانا تكون له معاني، لكنه قد يحمل على أنه إيش؟ لا تعترض على القدر، وإن كان المعنى فيه لبس. ولا شك أن تحري الألفاظ الواضحة الصريحة أولى من الألفاظ الموهمة. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لماذا؟ لأن كلمة راعنا محتملة، فمثل هذه الألفاظ يستفصل من القائل لها فينظر إن كان لها محمل صحيح تحمل عليه، وإلا إذا كان لها معاني مرة من أخرى فتترك خشية اللبس. هل الإنسان مسير أم مخير؟ نعم هو مسير ومخير فيما يتعلق بالأمور الخارجة عن إرادته كالمصائب هو مسير فيها، فيما يتعلق بالأوامر والنواهي هو مخير. فنقول هو مسير ومخير في آن واحد، ولهذا إذا أصابته مصيبة يحتج بالقدر، يقول قدر الله ما شاء فعل، لأنها ليست باختياره. لكن في الأوامر والنواهي لا يجوز له أن يحتج بالقدر، على الإخلال بها. يقول هذا السؤال: ما موقف المسلم من الإسرائيليات؟ ذكرنا هؤلاء، يمكن الأخ فاته، إما أن يأتي القرآن يوافقها فنصدق، أو يكذبها فنكذب، أو يسكت، فهذه لا تستأنس بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يقول: ذكرت بأن البدعة متنوعة، فهل كان قصدكم متنوعة ما بين بدعة سيئة في النار وأخرى بدعة حسنة؟ لا، قصدي متنوعة كما ذكرنا في أول الدرس: بدعة اعتقادية، بدع عملية، بدع الأذكار، بدع الموالد، وليس المقصود بأنها بدع حسنة وبدع سيئة. أنا قلتها لأن ذكرناها في أول الدرس أن البدع تختلف، هناك بدع تكون مخرجة عن الملة، هناك بدع لا تخرج، يعني مثل أحيانا البدع الخفيفة عند بعض الصوفية، مثل البدع الأذكار بعد الصلوات لا تخرج من الملة، لكن قد تكون البدع مخرجة عن الملة، قد تكون بدع في الأذكار، بدع في الموالد، بدع في الاعتقادات، بدعة الجهمية وبدعة الرافضة، ومعلوم أن هذه بدع بعضها يخرج عن الملة. هذا مقصود أنها متنوعة من حيث يعني أنواعها، ومن حيث أيضا درجاتها. يقول: وهل هذا رأي جميع العلماء؟ نعم، جميع العلماء الحقيقيين يرون أن البدع متنوعة ودرجات، ولهذا يقول فيما يتعلق برواية: ما البدعة المفسقة، ما بدعته مفسقة، وما بدعته مكثرة. الذي بدعته مكثرة لا يستدلون به، وما بدعته مفسقة يستدلون به، فيرون التقسيم في هذا: البدع منها ما هو مفسق، منها ما هو مكثر، وفق الله. وهنا خلينا نشوف بعض الأسئلة، هذه الدرس الماضي كيف مثل الاحتفال بالمولد، لا يعني انه نحتفل بالمولد نقول كفر، نعم، أو بدع الأذكار، الذكر الجماعي، وهناك بدع تكون مكفرة مثل بدعة الرافضة وبدعة الخوارج. أمون وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على محمد.